الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في شيء من أحكام الدين واستيفائه، سواء ممن هو عليه أو ممن يحال عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي و أبو يعلى والبيهقي وغيرهم من طرق عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في ثلاثة مواضع، أخرجه في كتاب الاستقراض باب مطل الغني ظلم، وأخرجه في الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وباب إذا حال على مليء فليس له رد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. المطل المقصود به المماطلة، وهو التأخير وعدم الوفاء، فيؤخر ما استحق ووجب عليه أداؤه بغير عذر، هذا مطل، وفاعله يقال له مماطل. والغني المقصود به الذي يقدر على الوفاء الواجد للمال، فالقادر على وفاء الدين في هذا الباب هو الغني. وعلى هذا يكون من إضافة المصدر إلى فاعله معنى أنه لا يجوز للغني القادر على الوفاء أن يماطل، فإن هذا من الظلم. وقيل إنه من إضافة المصدر إلى مفعوله، فعلى أنه لا يجوز لك أن تماطل بالحق وتؤخره ولو كان صاحبه غنيا، لكن المشهور هو القول الأول في أن مطل الغني أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، معنى أن الظالم هنا هو الغني القادر على الوفاء ومع ذلك تأخر في أدائه ولم يؤده إلى صاحبه. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء، أتبع يعني أحيل، أتبع أحيل على مليء، والمقصود بالمليء الذي يقدر على أداء الحق، وسيأتي الكلام على أوصافه. فليتبع يعني فليتحول. فهذا الحديث فيه جملتان أو حكمان، أما الأولى فهي في تحريم تأخير أداء الحق وأداء الدين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الغني ظلم. فهذه الجملة دلت على أنه يحرم المطل وتأخير سداد الدين لمن قدر على أدائه، لمن قدر على أدائه. فإذا حل الدين وجب عليك أداؤه على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تأخير ذلك بأنه ظلم. والظلم محرم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن ظلم الناس في أموالهم عدم أداء الحق لهم، قالوا: ويدخل في هذا عدم أداء الحق جملة، بمعنى أن يؤخر كامل الدين أو كامل الحق فلا يدفعه، أو أن يؤخر بعضه، أو أن ينتقص منه صفة أو عددا أو وقتا أو مكانا، فكل هذا من الظلم والأذى لصاحب الحق، هذا لا يجوز. يعني ربما بعض الناس أدى لكن انتقص من الحق إلا بصفته، فلا يؤدي كما أخذ أو بوقته. نعم، كل الوقت غير مناسب، أو يشترط أن يؤدي في مكان لا يصلح صاحب الحق، هذا كله من الظلم. فلهذا قال أهل العلم: نعم، على أي وجه كان هذا المطل فهو داخل في الظلم. كذلك أنهم قالوا إن هذا لا يختص بصاحب الدين، وإنما هو عام لكل من وجب عليه حق أن يؤديه، سواء كان لحق الله تبارك وتعالى كالزكاة والكفارات، فهذه لا تجوز المماطلة فيها، هي واجبة على الفور، أو لحق مخلوق كالنفقة والأجرة ونفقة البهيمة، ما يستحق للرعية على الراعي، فلا يجوز تأخيره. كل هذا داخل في تحريم المطل، وأنه من الظلم. كذلك قالوا: لا يوصف هذا بالظلم إلا مع قدرته على الأداء، بأن يكون غنيا واجدا لهذا المال، أما إن كان معسرا فإنه لا يكون ظالما، بل لا تجوز مطالبته، لأن الواجب إنذاره والأفضل إبراؤه. المعسر لا يجوز مطالبته، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب إنذاره. وإن وضع عنه أو أبرأه فهذا أولى وأفضل، لهذا ورد في الحديث أن من وضع عن معسر نعم أظله الله في ظله. فإذا أنظرت المعسر أو وضعت عنه فهذا عمل بر. كذلك لابد أن يكون الدين حالا، فإذا لم يحل الدين ولم يجب فإنه لا يوصف الممانع بالمماطل. وعلى هذا لو طالبه بأداء الدين قبل وقته فمنعه فلا يكون مماطلا. ولهذا قالوا إن في هذا الحديث دليلا على أنه لا يجب الوفاء بالدين إلا عند المطالبة، إلا عند المطالبة، وإن كان الأولى المبادرة. فإذا حل الدين عليك فإنك لا توصف بالظلم حتى تطالب بأدائه ثم لا تؤدي، ثم لا تؤدي، هذا هو المماطل. لكن لو حل الدين انتظرت أسبوع، عشرة أيام، أسبوعين، وصاحب الحق لم يطالب به، قالوا لا يوصف بالمماطلة، لكن الأولى المبادرة، الأولى أن يبادر بإبراء ذمته وأداء الحق الذي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف المماطلة بأنه ظالم، بأنه ظالم. وهذا كله من تبعة ما يتحمل العبد في ذمته من الدين. ولذا يقال أولا بأنه ينبغي الاستعاذة من الدين، ينبغي الاستعاذة من الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك، أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. في الحديث الآخر أعوذ بك من المأثم والمغرم، المغرم الدين. ثانيا أنه ينبغي على العبد أن يحذر من الدين قدر الاستطاعة ولا يتساهل فيه. قد ورد في الحديث كما عند الترمذي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، قالوا وهذا لفظ وعيد في أن ذمة الميت لا تزال مشغولة بهذا الدين حتى يقضى عنه. والحديث الآخر كما عند مسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فينبغي الحذر من الدين وعدم التساهل فيه. ثالثا لا يستدين إلا للضرورة أو الحاجة، وقال أيضا الحاجة الملحة. أما أن يستدين للكماليات والتحسينيات بل بعض الناس قد يستدين للترف العابر، وهذا من السفه، وهذا من السفه، يستدين أموالا طائلة في أمور الترفيه كالسفر ونحو ذلك، وهذا من السفه. فيقتصر العبد في دينه على قدر حاجته. يعني يكون للحاجة أو للضرورة الملحة. كذلك رابعا أن يكون الدين بقدر الحاجة، وهذا أيضا مما ينبغي التنبه له، لأن بعض الناس قد يكون عنده حاجة أو قل ضرورة لكنه يستدين أكثر منها. إذا كانت هذه الحاجة تحتاج إلى 10,000 استدان 20,000 أو 15,000، فالزيادة هذه شغل للذمة بلا فائدة، فينبغي للعبد أن يحذر هذا. خامسا، أنه ينبغي على من استدان أن ينوي السداد وأن يحمل هم أداء هذا الدين إلى أهله، أن يحمل هم هذا الدين أداء هذا الدين إلى أهله، ولذا ورد كما في حديث ميمونة في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فينبغي للعبد أن يعتني بهذا، ومن صدق وجود هذا الهم في قلبك أن تلحف في المسألة والدعاء أن يقضي الله عنك هذا الدين الذي ركبك. سادسا، أنه ينبغي للعبد أن لا يستقل ما يؤدي من الدين، لا يستقل ما يؤدي من الدين. بعض الناس قد يكون عليه دين في أموال خطيرة، يعني بمئات الآلاف، فعنده الآن 5,000 ريال، يقول هذه لا تساوي شيئا، هذا خطأ، القليل مع القليل يكون كثيرا، فلا تستقل ما تؤدي. فبقدر ما تسعى لإبراء ذمتك فأنت على خير، ولو كان بشيء، ولو كان بشيء، وكان بشيء يسير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذه الجملة تتعلق بمسألة أو بباب الحوالة، باب الحوالة. والمقصود بالحوالة، قال العلماء، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هذا الحوالة، بمعنى أن لا تقتضي دينك من صاحبك الذي عليه الدين، وإنما تقضيه أو تأخذه ممن أحالك عليه، فهذه هي الحوالة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أصل فيها، والإجماع أيضا منعقد على جوازها في الجملة، كما قال ابن قدامة رحمه الله: إذا أتبع أي أحيل أحدكم، يعني صاحب الحق، على مليء. أتيت أنت إلى صاحبك الذي تريد منه الدين لتقتضي أو لتأخذ دينك، فأحالك على آخر، قال: الدين الذي تريد مني 5,000 ريال، 10,000 ريال، اذهب إلى فلان ابن فلان يسدده لك. هذه صورة الحوالة، فأنت الآن أحلت بدينك ليس على من، على صاحبك الأول على الأصيل، وإنما على من حولت إليه المحال عليه، ولهذا قال العلماء بأن أركان الحوالة 4 أركان: المحيل وهو الذي عليه الحق، والمحال وهو الذي له الحق، والمحال عليه وهو الذي يقضي الحق عن صاحبه الأول، يعني الذي حول عليه الحق. والركن الرابع المحال به وهو المال. قال: إذا أتبع أحدكم على مليء، المليء قال أهل العلم في باب الحوالة هو الذي تحققت فيه 3 أوصاف: ليس هو الغني فقط، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا في ضبط المصطلحات أنها تختلف من باب إلى باب. الآن الغنى في الزكاة هو الذي يملك نصابا، هذا غني فيجب عليه أن يزكيه، إذا ملك نصابا زكويا فهو غني يزكي. الغني في أداء الدين من عنده سداد هذا الدين. الغني والمليء في باب الحوالة قال العلماء هو الذي تحققت فيه 3 أوصاف: أن يكون غنيا بماله، معنى عنده من المال ما يسدد به. فالشخص الذي حولت عليه لابد أن يكون عنده مال، ما يكون مفلس ولا معسر ولا فقير. ثانيا قالوا أن يكون مليئا ببدنه، والمقصود بأنه يكون مليئا في بدنه في أنك تقدر على إحضاره إلى مجلس الخصومة فيما لو لم يؤدي إليك. قالوا فإن أحيل على من لا يستطيع مخاصمته أو شكايته أو إحضاره إلى مجلس الخصومة فإنه ليس بمليء، فلا يلزمه أن يتحول. فلو حولك صاحب الدين على أبيك، وأبوك رجل غني عنده مال لكن قد لا يسدد لك، فهنا نعم يمتنع أو لا يجب عليك أن تتحول، لأنك لا تقدر على شكاية أبيك وإحضاره إلى مجلس الخصومة. أو أحالك على سلطان أو على قالوا زمن مريض لا يستطيع أن يحضر إلى مجلس الخصومة، فهذا ليس بمليء. كذلك قالوا أن يكون مليء بقوله، أو قالوا بحاله ووصفه، والمقصود بذلك أن يكون غير مماطل. فقد يحيلك صاحب الدين على شخص عنده مال وتقدر على شكايته لو لم يؤدي، لكنه شخص مماطل ما يؤدي الحق الذي عليه، فهنا لا يلزمك أن تتحول إليه. قال لك صاحب الدين: أنا أحلتك بهذا الدين الذي تريد مني على خالد، فقلت أنا لا أقبل، لأن خالد هذا رجل مماطل عنده مال وأستطيع أن أشكيه ويحضر مجلس الخصومة، لكن نعم لا يؤدي الحق الذي عليه. فالمليء في باب الحوالة هو الذي جمع هذه 3 أوصاف: أن يكون مليئا بالمال، وأن يكون مليئا ببدنه، وأن يكون مليئا بحاله، أو قال بعضهم بقوله، بمعنى لا يسوف ولا يماطل. فإذا أحيلت على شخص توفرت فيه هذه الأوصاف فإنك تتحول، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا فيه خلاف من جهة اشتراط الرضا وعدم الرضا كما سيأتي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بعد قوله مطل الغني ظلم، المناسبة بينهما أنهم قالوا بأن الحوالة من عقود الإرفاق ومن حسن الاقتضاء والسماحة في اقتضاء الدين، فهي بخلاف الظلم الذي هو مطلوب بالحق. فالشخص الهين اللين الرفيق السمح في اقتضاء دينه أو في أداء الحق الذي عليه، نعم، يقبل الحوالة سواء كان محيلا أو محالا. فالذي أحالك قد يكون ما عنده نقد الآن، فلا يحب أن يؤخر الحق الذي لك، فأحالك على فلان لتقضي منه، وهو يريد منه مالا، يقول أنا عند فلان 10,000 ريال، اذهب فخذها منه. إذن هو نفى عن نفسه الظلم في قوله صلى الله عليه وسلم مطلق غني ظلم. وأيضا إذ قال العلماء إذا كان هو مماطل وأحالك على شخص غير مماطل، قالوا كأنك أعنته على نفي الظلم عن نفسه، في أنك أخذت حقك ممن أحالك عليه. فبكل حال وجه العلاقة بين الجملة الأولى والثانية في الحديث ظاهرة، ولهذا قالوا بأن الحوالة من عقود الإرفاق وحسن الاقتضاء في استحصال الدين وأخذه. ويشترط فيها قال أهل العلم أن يكون المحال عليه حق للمحيل، أن يكون المحال عليه حق للمحيل. فإذا أتيت إلى محمد من الناس لتقتضي منه هذا الدين 1,000 ريال، قال لك أنا أريد من خالد 1,000 ريال فاذهب إليه، إذن ذمة محمد مشغولة لك وذمة خالد مشغولة لمحمد، فأنت محال ومحمد محيل وخالد محال عليك، والألف المحال به وهو قدر الدين. إذا لم يكن عليه حق للمحيل قال العلماء لا تكون حوالة، إنما تكون وكالة، وكالة بقضاء الدين. فأنا أحلتك بحقك الذي لك علي على خالد، وأنا لا أريد منه شيئا، ليس بذمته لي شيء من المال، لكن قلت لك أنا ليس عندي الآن أنا نقد، وليس عندي دراهم الآن، لكن إذا بلا خالد أخ لي، صديق لي، قريب لي، نعم، اتصل به وخذ منه حقك. فهذه وكالة وليست بحوالة، هذه وكالة وليست بحوالة. فشرط الحوالة أن يكون المحال عليه في ذمته حق للمحيل. ثانيا قال العلماء أن يكون هذا الدين مستقرا. معنى المستقر الثابت الذي، نعم، لا يكون عرضة للإسقاط، لا يكون عرضة للإسقاط. كيف هذا؟ قالوا مثل ثمن المبيع في زمن الخيار. ثمن المبيع في زمن الخيار مال غير مستقر. لماذا؟ لأنه ممكن رد البيع، فالثمن غير مستقر. قالوا مثل المهر قبل الدخول، هذا دين غير مستقر. فلو جاء أحد إلى الزوجة وطلب منها دينا، قالت ليس عندي، لكن اذهب إلى الرجل فلان، هذا عقد علي، وخذ منه سدد هذا الدين من المهر الذي عنده لي، وهو لم يدخل بها، هذا دين غير مستقر. فلا يستقر المهر ولا يثبت للمرأة حتى يدخل بها. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله بأنه يشترط في الدين الحوالة أن يتفق الدينان في الجنس، بمعنى أن يكون جنسهما واحد. فإذا كنت تريد منه دراهم وأحالك على شخص يريد منه دينارا أو دنانير فلا يجوز، قال لأن هذه معاوضة، فلا مد من اتحاد الجنس بين الدين المحال به والمحال عليه. ولا يشترط اتفاق القدر أو المقدار، يعني لو كان الدين الذي أحلت به 1000 ريال وأن تريد من الشخص هذا المحال عليه 5000 ريال لا بأس، تقول والله أنا لي دين عند فلان 5000 ريال، اذهب خذ منه 1000 ريال دينك الذي لك، لا بأس. قالوا كذلك لا يشترط أيضا اتفاق الصفة، فلو كان أحدهما رديئا والآخر جيدا فلا بأس، لأنه إن كان حقه رديئا، حقه جيدا وأخذ رديئا، قالوا هذا من حسن الاقتضاء، من حسن الاقتضاء. من المسائل المتعلقة في باب الحوالة أو من الشروط في باب الحوالة مسألة الرضا. ومسألة الرضا في باب الحوالة تختلف باختلاف أركان الحوالة. أما المحيل، المحيل فيشترط رضاه قالوا بالإجماع وقالوا بلا خلاف. فالشخص الذي أحالك يشترط أن يكون راضيا بهذه الحوالة، فلو أكره أو جامل في هذه الحوالة وهو لا يريدها فإنها لا تصح. أو بعض الناس يتحول بدينه من غير إذن صاحب الدين، وهذا يحصل، يأتي إلى زيد من الناس ويقول أنا أعرف من بينك وبين فلان معاملات مالية وتبادل كما يقال تجاري ومصالح، وأنا أريد منه 1000 ريال فأعطني، وهذا قد يحصل، فهذه لا تصح، ولو أعطاه فلا يملك الرجوع على صاحبه، كنت تبرع بهذا المال له لأنه أعطاه بغير إذن صاحب الحق. الواجب عليه أن يقول اذهب إلى صاحب الحق، نعم الذي لك حق عليه ولك الدين عنده، ونعم ائتني بإذن حوالة عليك أسدد لك، نعم أنا بيني وبين فلان أموال وله عندي نقود، هذا أكيد، لكن أنا لا أعطيك من مالي شيئا حتى تأتي بإذن حوالة. إذن هذا المقصود بقول أهل العلم بأنه يشترط رضا المحيل بالاتفاق، أو قالوا بلا خلاف. المحال عليه، المحال عليه قالوا لا يشترط رضا، وهذا عند جمهور وعامة أهل العلم، قالوا لأن الواجب عليه أداء الدين سواء كان لصاحبه أو لمن أحاله عليه، يعني الواجب عليك أن تؤدي هذا الدين سواء لصاحب الحق بنفسه أو للشخص الذي أحالك أو أحاله إليك، فلا يشترط رضاه. المحال وهو صاحب الحق فهذا فيه تفصيل، قالوا أما إن أحيل على غير مليء سواء بماله أو بقوله أو بشخصه وبدنه فإنه لا يجب عليه أن يتحول، لا يجب عليه أن يتحول. أما إن أحيل على مليء في ماله وبدنه وقوله فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالقول الأول أنه يجب عليه ولا يشترط له الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله فليتبع، إذا أتبع فليتبع. والقول الثاني وقول الجمهور أنه للاستحباب، أنه للاستحباب، ولعل الأظهر والله تعالى أعلم القول بالاستحباب، أنه يستحب له لأنه من حسن الاقتضاء. والقول بالوجوب وإن كان هو ظاهر الحديث لكنه يشكل عليه من جهة أنه عقد إرفاق وحسن اقتضاء لا يجب مثله، وثانيا أن الشخص المحال عليه قد يكون مليئا بالأوصاف المعتبرة لكن الشخص يحتشم منه مثلا، أو لا يحب أن يظهر أحد على الحق الذي له، أو لذلك من الوجوه والأسباب التي تجعله يأنف من أن يتحول من صاحبه الذي عليه الحق. ولو كان أحيل على من هو مليء فالقول بالوجوب المطلق فيه ما فيه، ولذا الأظهر والله تعالى أعلم قول الجمهور أنه يستحب له أن يتحول. قالوا وهذا إذا كان سبب الدين معاوضة، وانتبه لهذا القيد، إذا كان سبب الدين معاوضة يعني كفى من مبيع أو أجرة، أجرة منفعة ونحو ذلك. أما لو كان سبب الدين قرض حسن أرض حسن، فيشترط الرضا المحال بكل حال. أما لو كان سبب الدين قرض حسن فيشترط الرضا المحال بكل حال، يعني حتى لو حالك على شخص مليء بكل الأوصاف ولا تحتشم منه ولا ربما يعني تتخوف وتوجس من اطلاعه على الدين ولا غير ذلك من أي من الموانع والاعتبارات، فلا يجب عليك، اشترط رضاك. لماذا؟ لأنك قد أحسنت بهذا القرض إلى صاحب أو إلى من عليه الدين وهو المحيل، فمن كمال الحق الذي لك عليه لما أقرضته ألا يحيلك على غيره، لكن لو رضيت فلا بأس أو تحول فلا بأس، لكن أن تلزم بالإحالة أو أن تتحول إذا كان من أحلت عليه غنيا إذا كان سبب الدين قرضا حسنا فلا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا الحديث يتعلق بشيء من أحكام الحجر والفلس أو التفليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا شك من أحد الرواة، بعضهم قال إنه من شيخ البخاري: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذا الحديث أخرجه جماعة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن الجارود وابن حبان البيهقي وغيرهم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. والمقصود بهذا الحديث أن الرجل إذا فلس، بمعنى أنه قد حكم الحاكم بفلسه وحجر عليه تصرفه في ماله، فإن الأصل أن ماله لغرمائه، إلا لمن أدرك نعم ماله بعينه عند هذا المفلس فهو أحق بها من غيره. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عند رجل قد أفلس. من عليه دين لا يخلو من ثلاثة أحوال، من عليه دين لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون ماله أكثر من دينه، أن يكون ماله أكثر من دينه، فهذا الرجل عليه دين ب100,000 ريال وعنده 500,000. الثاني من ماله مساو لدينه، عنده مئة ألف وعليه مئة ألف. الثالث من دينه أكثر من ماله. والمفلس المفلس هو الثالث. قالوا المفلس من تزيد ديونه على أمواله أو على موجوده، فعليه دين بمئة ألف وهو لا يملك إلا عشرة آلاف أو عشرين ألفا. قالوا وسمي مفلسا لأنه لا يملك التصرف إلا بالفلوس، والفلوس في الزمن السابق هي التي كانت تضرب للتعاملات اليسيرة، تضرب من النحاس يتعامل بها الناس في الأمور اليسيرة في حوائجهم اليومية. وقيل لما منع من التصرف في الأموال الخطيرة وهي الدراهم والدنانير وأصبح لا تصرف إلا الفلوس سمي مفلسا. والمفلس هو الذي حكم الحاكم بفلسه وحجر عليه، هو الذي حكم الحاكم بفلسه وحجر عليه، فهذا المفلس. مما يتعلق بالحديث من المسائل والفوائد، أولا أن من عليه دين فإنه يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا تأخير كما سبق. وثانيا أنه لا ينبغي للعبد أن يأخذ من الديون ما يكون سببا لقهره وغلبة الرجال له، فبعض الناس يتحمل من الديون ما لا يطيق وهذا خطأ. ولهذا سبقا قلنا بأن من يستدين ليسوا على حال واحدة. الشخص الذي يستدين الحاجة في الأمور اليسيرة مبالغ ميسرة وربما يجعل رهن يوثق به هذا الدين، هذا لا شك أنه على خير عظيم، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما استدان أصواع شعير رهن درعه بها. فبعض الناس يركب نفسه الصعب فيستدين من الأموال الخطيرة ما يكون سببا لقهر الرجال له وكثرة الغرم والدين على ظهره، وهذا خطأ. ثالثا أن الأصل أن مال المدين أسوة بين غرمائه، الأصل أن مال المدين أسوة بين غرمائه، فإذا كان عليه دين لثلاثة أشخاص قد حلت هذه الديون، قال أهل العلم هم في الاستحقاق سواء، فلا يجوز أن يؤدي لواحد ويماطل الآخر أو يؤدي لاثنين ويماطل الثالث، هذا لا يجوز. لكن لا، إذا كانت الديون لا تستوي أو لم تستوي في المدة كأن يكون أحدها مؤجلا، هذا لم تحل المطالبة به. لكن هذا الشخص قد حلت عليه مطالبة ثلاثة أشخاص فأدى لواحد وترك اثنين، قال هذه مماطلة. الأصل أن مال المدين أسوة لغرمائه. قالوا كذلك أيضا المفلس، والفرق بين المدين والمفلس أن المفلس هو الذي حكم الحاكم بفلسه وحجر عليه ماله، وهذا يكون بطلب الغرماء، إذا رفعوه إلى الحاكم فنظر في ماله فوجد أن ديونه أكثر من ماله فإنه يحكم بفلسه فيحجر عليه تصرفه في ماله. قال العلماء المقصود بالحجر هذا أنه حجر لحفظ الغير، يعني لحفظ هذا المال من أن يضيع، لأنه قد تعلقت به حقوق نعم الدائنين، فيحكم بفلسه ويحجر عليه التصرف. قال والحجر يكون في التصرف في المال، أما التصرف في الذمة فلا حجر فيه. أيضا قالوا أن يحجر عليه التصرف نعم في الأموال الخطيرة، أما الأشياء اليسيرة المعتادة فلا بأس، يعني ما يحجر عليه أن يشتري طعاما لأهله لا، لكن أن يبيع هذا العقار أو أن يرهن هذه الأرض أو أن يؤجر هذه العمارة أو هذه الفلة نعم بما لا يعود على الدين فلا، لكن لو كانت الأجرة من مصلحة الدائنين قالوا فإنه يؤذن له في ذلك، فإذا العقار ما يتعطل يقول يؤجر الآن يستفيد هو ويستفيد أصحاب المال. فبكل حال الأصل أن مال المفلس بين غرمائه. قال ويكون على قدر نعم حصصهم ونسب ديونهم ونسب الديون، هذا هو الأصل. دل هذا الحديث أنه إذا كان من ضمن الدائنين من له عين عند هذا المفلس لم تتغير، أدركها بعينها فهو أحق بها من غيره. صورة ذلك هذا شخص باع سيارة على زيد قبل أسبوع 10 أيام نعم، فحكم القاضي اليوم على زيد بالإفلاس والسيارة عنده. القاعدة أن جميع ما زيد أسوة لغرمائه، لأن الذي يطالبه خالد وبكر ومحمد وعلي، صاحب السيارة خالد قد أدرك سيارته عند هذا الرجل بعد أن حكم بإفلاسه. الغرماء الأصل أنهم يطالبون أن تكون السيارة من ضمن الدين الذي عليه فيتحصون قيمتها، تكون السيارة ربما من السيارات التي مالها له قدر وخطر، السيارة ب300,000 مثلا، فخالد أحق بهذه السيارة من بقية الغرماء. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم أدرك ماله بعيني عند رجل قد أدركه فأحق به. فهذا هو المقصود من هذا من هذا الحديث. وهذه المسألة وهي أن من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به هي مقتضى ما دل عليه الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، خلافا للحنفية أنهم يقولون بأن هذه السلعة أسوة الغرماء يعني بين الغرماء جميعا. هذا قول مرجوح، ولهذا قال ابن دقيق في هذا الحديث دلالته قوية، وقال الاستخري وهو من كبار الشافعية لو قضى القاضي بخلافه لنقض حكمه، في أن صاحب السلعة أحق بها من غيره خلافا على ما قالته الحنفية. وهذا في عقود المعاوضات. قالوا أما في عقود التبرع كالقرض فهذا ليس فيه خلاف بالإجماع أنه حق بها، يعني عندنا خالد باع هذه السيارة على زيد الذي حكم بفلسه نعم فهو أحق بها إذا أدركها بعينه كما سيأتي في الشروط، العلماء اشترطوا لذلك شروطا. وعندنا شخص أقرض زيدا سيارة هذا تبرع، ولنقل اسمه بكر، فبكر أحق بسيارته بإجماع أهل العلم، هذا لا خلاف فيه، لكن في عقود المعاوضات الجمهور يرون كذلك أنه أحق بها خلافا للحنفية رحمهم الله. وقال الجمهور ظاهر بل هو الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعتبر من الفسخ بسبب العيب وهو الفلس، فكأن خالدا صاحب السيارة فسخ العقد، نعم، بعيب الفلس الذي حكم به على زيد، بعيب الفلس الذي حكم به على زيد. وشروط ذلك قالوا أولا أن يحكم بفلس زيد أو أن يحكم بفلس الرجل، يعني يكون مفلسا، ديونه أكثر من أمواله ويحجر عليه التصرف. ثانيا أن يكون جاهلا بفلسه أو أن يفلس بعد أن عامله، لكن لو لم يكن يجهل، يعني باع عليه السيارة وهو يعلم أنه مفلس، فلا خيار له ولا حق له في هذه السلعة. وهذا يحصل أن بعض الناس قد يبيع مثلا سلع على بعض المفلسين أو المحجور عليهم، فهو قد دخل على بصيرة، فإذا أراد أن يأخذ سلعته نقول لا، سلعتك دخلت في ضمن حق جميع الغرماء. ثالثا قالوا أن يدركه بعينه، أن يدرك إيش؟ سلعته بعينه لم تتغير، قالوا لم تتغير بما يخرجها عن اسمها، يعني لو باع عليه برا فخبزه قالوا خرج عن اسمه. إلا الشافعي فإنه يقول هو أحق به. الشرط الثالث قالوا أن يدركه بعينه، يدرك السلعة بعينها، قالوا فلم تتغير بما يخرجها عن اسمها، فلو باعه كما قلنا برا فخبزه، قالوا هنا خرج عن اسمه فلم يدركه بعينه. القول الثاني أنه لا بأس، كذلك لو تغير بزيادة سواء كانت زيادة متصلة قالوا كسمن الدابة، أو منفصلة كما لو ولدت الدابة، فأيضا قالوا لم يدركه بعينه، وهذا أيضا على قول، قول الثاني أنه يأخذ مقدار حقه ويرجع الباقي ليكون أسوة الغرماء. لو تغيرت السلعة بنقص قالوا هو بالخيار أن يأخذها عن كامل حقه، وإلا فتبقى أسوة الغرماء. كذلك قالوا من الشروط أن لا يكون قبض من ثمنه أو من ثمنها شيئا، يعني من ثمن السلعة. ورد هذا في رواية ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا، ورد أيضا عن علي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من السلف القول بمعناه. فإن كان قبض من ثمنها شيئا فلا رجوع، تكون هذه السلعة أسوة الغرماء. قالوا كذلك أن تكون السلعة لم يتعلق بها حق الغير، أو لم يتصرف بها تصرفا يخرجها عن ملكه، كل مثلا أجر السلعة أو رهنها، فهنا لا رجوع، لأن الرجوع في هذه السلعة يبطل حق الرهن، وهذا لا يمكن. قالوا إلا أن يكون فعل ذلك حيلة، يعني أن يكون المفلس رهن هذه السلعة عند هذا الرجل حيلة لأجل ألا يأخذها صاحبها، فهذا لا يجوز. كذلك أن هذا مخصوص بالأعيان دون الدراهم والنقود، قوله بعينه لأدرك السلعة بعينها، فلو كان الحق الذي لك عليه دراهم ولا زالت موجودة لم يتصرف فيها فهذه لا رجوع فيها، هذه أسوة الغرماء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.